أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في لقائنا هذا الرابع من لقاءات المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب. نتناول هذا النظم الرائق النافع بالشرح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا فيه إلى التفصيل في أطوار المذهب. قرأنا قول الناظم وفقه الله تعالى: أطوار مذهب الإمام الشافعي أربعة، فهكها يا المعي: تأسيسها فالنقل، فالتحرير، فمستقر طوره الأخير. وقلنا إن هذه الأطوار الأربعة تمثل تاريخ المذهب: التأسيس والنقل والتحرير والاستقرار. وقد فصل الناظم وفقه الله تعالى في هذه الأطوار، فأخذها طورا طورا. قال: فصل في طور التأسيس. تأسيسه على يد الإمام، وكنهه يأتيك في نظام. للشافعي مذهبان اعلمهما، هما القديم والجديد حزهما. فالمذهب القديم في العراق، منشأه فمل عن الشقاق. أما الذي بمصرنا قد استقر، فهو الجديد شاع عنه وانتشر. يذكر الناظم وفقه الله تعالى هنا الطور الأول من أطوار المذهب، الأدوار التي مر بها المذهب عبر تاريخه. وهذا الطور هو طور التأسيس، ويستغرق مدة حياة الإمام نفسه، يعني بداية من استقلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالاجتهاد إلى وفاته. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى بدأ استقلاله بالاجتهاد في مكة سنة 189 هجرية تقريبا، وقد دون هذا المذهب في رحلته الثانية إلى بغداد، الرحلة التي رحل فيها إلى بغداد مختارا، خلاف الرحلة الأولى التي حمل إليها في تهمة اتهمها بالباطل. وكانت الرحلة الثانية سنة 195 هجرية، وامتد ذلك الطور، طور تأسيس المذهب، حتى توفي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سنة 204 هجرية. في هذه المدة القصيرة الأخيرة من حياة الإمام الشافعي أسس فيها مذهبه. تأسيسه على يد الإمام، وكنهه يعني حقيقته ووجهه. يأتيك في نظامي، في هذا النظم للشافعي مذهبان اعلمهما. هذا أبرز معالم هذا الطور أو الدور التاريخي، أبرز معالمه القولان القديم والجديد. فللشافعي رحمه الله تعالى مذهبان: المذهب القديم والمذهب الجديد. المقصود بالمذهب القديم أقواله في العراق وغيرها إلى أن دخل مصر، يعني قبل ما يدخل الإمام الشافعي إلى مصر، كل أقواله التي قالها قبل ذلك، سواء قالها في مكة أو قالها في بغداد أو قالها في غير ذلك، حتى التي قالها في أثناء رحلته إلى أن دخل مصر، هذه كلها يقال عنها المذهب القديم. وفي هذه الآونة كتب الإمام الشافعي الرسالة القديمة، وكتب كتاب الحجة وغيره من الكتب. ويغلب على آراء الإمام الشافعي في هذه الفترة اتباع مذهب الإمام مالك كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. هذا هو المقصود بالمذهب القديم، والمقصود بالمذهب الجديد هو قوله في مصر، الأقوال التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مصر، وهي مدة الأربع سنوات التي أقامها بمصر. ولماذا غير الإمام الشافعي مذهبه من القديم إلى الجديد؟ لذلك عوامل شتى كثيرة، من أبرز هذه العوامل أو الأسباب التي جعلت الشافعي يغير مذهبه من القديم إلى الجديد هو اطلاع الشافعي، اطلاعه على أحاديث وعلى آراء أخرى، وهذا معناه أنه كان في جد واجتهاد في الطلب والاطلاع والتعرف باستمرار. وهذه فائدة لطالب العلم ألا يقعد عن الاستزادة من العلم. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ما يزال يقول وقل رب زدني علما، إلى آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة رضوان الله عليهم، قد تغيرت آراء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض الأصول، لأجلها حصل عند الشافعي رحمه الله تعالى تغيير أيضا في الفروع. فإن من أبرز معالم هذا المذهب، مذهب الجديد والفترة التي قضاها الشافعي في مصر، أنه دون الرسالة مرة أخرى، وأنه دون الأم. وقد أحكم الإمام الشافعي وأتقن المدونات والأصول التي كتبها في هذه الفترة، كانت مرحلة من النضج العقلي والاطلاع المعرفي والتدقيق وفي الأصول، فلذلك ترتب عليها تغيير في معالم المذهب. ومن أبرز معالم هذه الفترة كذلك أنه ربى مجموعة من التلامذة الأصحاب، حملوا مذهبه وبلغوه في الآفاق كما سنتعرف عليه في الطور الثاني إن شاء الله. للشافعي مذهبان اعلمهما، هما القديم والجديد حزهما. فالمذهب القديم في العراق منشأه فمل عن الشقاق، قوله فمل عن الشقاق هذا تضمين أيضا كما سبق معنا تعريف التضمين من قول اللقاني رحمه الله. أما الذي بمصرنا قد استقر فهو الجديد شاع عنه وانتشر، هذا هو المذهب الجديد. ولنا عودة إن شاء الله تعالى في الكلام على المذهب القديم والجديد وبعض المسائل التي ما يزال يفتي بها أئمة المذهب تبعا للقول القديم وتركوا فيها القول الجديد، ونتعرف على دلائل ذلك وأيضا على أسبابه. ثم انتقل الناظم وفقه الله تعالى للكلام على الطور الثاني وهو طور النقل. قال فصل في طور النقل، الدور الثاني من أدوار المذهب عبر التاريخ. وأشهر رواة المذهب القديم، فأتكلم هنا عن شيئين، عن الطور نفسه وعن أشهر الرواة الذين كانوا في ذلك الدور. فيقول وفقه الله ثم أتت مرحلة النقل لما عن الإمام الشافعي قد نما، له رواة خيرة الرواة في بذلهم كالريح مرسلات، فللقديم الزعفراني كذا أبو علي الكرابي سحتذا، كذاك نجل خالد البغدادي عبيره قد فاح في البلاد، كنيته يا صاح للثور جزمي سماه إبراهيم حقا اعلمي، وزد عليهم الإمام أحمد فذكره في الناس كان أحمد. الطور الثاني هو طور النقل، يبدأ زمنيا من وفاة الإمام الشافعي رحمه الله ويمتد إلى أواخر القرن السادس الهجري، وسنتعرف لماذا أواخر القرن السادس الهجري. أبرز معالم هذا الطور أنه انتشر فيه المذهب انتشارا واسعا، وأيضا نشأت فيه مدرستان، مدرسة في العراق ومدرسة في خراسان، تعرف الأولى بالمدرسة العراقية وتعرف الثانية بالمدرسة الخراسانية، وسيأتي معنا تفصيل لها. وبتوفيق الله تبارك وتعالى لتلامذة الشافعي ومن أخذ عنهم، فقد بذلوا جهدا كبيرا جدا في نقل المذهب وخدمته، انتشر المذهب في بلاد الدنيا. ثم أتت مرحلة النقل لما عن الإمام الشافعي قد نما، ما أسنده ورفعه ونسبه الأصحاب إلى الشافعي، وكذلك ما كتبه وصنفه الشافعي في كتبه، نقله عنه تلامذته إلى من بعدهم، انتشروا هم في الآفاق وجاء الناس من الآفاق إليهم في مصر وغيرها من البلاد ليتلقوا عنهم آراء الشافعي ومذهبه. له رواة خيرة الرواة، يقال خيرة وخيرة، وهي الاسم من قولك اختار الله تعالى، كما تقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه بفتح الياء، وتقول أيضا خيرة الله بالتسكين، والاختيار معناه الاصطفاء. له رواة خيرة الرواة في بذلهم، يعني في عطائهم وجودهم وسعيهم بالعلم، كالريح مرسلات. فالناظم وفقه الله تعالى يشبه عموم نفع هؤلاء الأصحاب وسرعة وصول هذا النفع منهم إلى الناس بالريح المنتشرة، وهذا تشبيه بديع مستعمل في السنة النبوية. ومنه قول ابن عباس في الصحيح فإذا لقيه جبريل، أي فإذا لقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي المطلقة من مستقرها، والمراد أنها مثل الريح في إسراعها وعمومها، أو مثل الريح تجود بالمطر، طبعا من المطر يكون كل خير. وبالفعل أيها الأحبة الكرام لا ينقض العجب من همم هؤلاء الأئمة وهمم جميع المتقدمين في عملية جمع العلوم وتنقيحها في مسألة التقميش والتفتيش. كيف أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه الهمة ليحوزوا هذا العلم كله ولكي يقوموا على تصفيته وتخليته وتنقيته؟ ضربوا لله درهم أمثلة في البذل والتضحية تجعل المطلع عليها بعدهم يعدها من خوارق العادات، ولا عجب، فقد جعلها جمع من العلماء من جملة معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. أن يرزق الله تبارك وتعالى أمته بهؤلاء الفحول في كافة العلوم، ومنهم هؤلاء في المذهب الشافعي. ثم أشار الناظم وفق الله تعالى إلى بعض هؤلاء العلماء والأئمة الذين رووا مذهب الشافعي القديم، فقال فللقديم الزعفراني كذا، أبو علي الكرابي سحت ذا. الزعفراني هو أبو علي الحسن ابن محمد الزعفراني، وهو أثبت رواة المذهب القديم عن الشافعي، ولعله لأجل هذا بدأ به الناظم. الثاني أبو علي الكرابيسي، أبو علي الحسين ابن علي الكرابيسي، هؤلاء جميعا أئمة فحول، ليس في المذهب فقط وإنما في علوم كثيرة شتى كما هو شأن أئمتنا المتقدمين. واسم الكرابيسي كثير التردد في كتب المذهب، فللقديم الزعفراني كذا أبو علي الكرابيسي احتذى، احتذى يعني اقتدى، يقال احتذى مثاله يعني اقتدى به. كذاك نجل خالد البغدادي عبيره قد فاح في البلاد. نجل يعني نسل، والمقصود هنا ابن. كذاك نجل خالد البغدادي يعني ابن خالد البغدادي عبيره، العبير هو نوع من الطيب، قد فاح في البلاد يعني انتشر. ولكن كلمة فاح الفوح لا يستعمل إلا في الروائح المحبوبة فقط، يقال فاح الطيب إذا تضوع وانتشر، ولا يقال فاحت ريح خبيثة، لا لا يستعمل إلا مع الروائح الطيبة. كنيته يا صاحي للثور جزمي، ابن خالد البغدادي هذا كنيته يا صاحي للثور جزمي، سماه إبراهيم حق نعلمي. كنيته الكنية معروف ما بدأ بأب أو أم، فهو أبو كذا. يا صاحي يعني يا صاحبي ترخيم، سمع هكذا من العربي مرخما، يقولون يا صاحبي يا صاحي، كما يقولون يا عنترة فيقولون يا عنتر بحذف بعضها. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأسلوب، فقد كان ينادي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فيقول يا عائش بالترخيم، وهذا نوع من التحبب والتودد، وهذه من محاسن هذه المنظومة كذلك إلى ما سيأتي معنا إن شاء الله فيها، ففيها التلطف في خطاب طلاب العلم والتودد إليهم. كنيته يا صاحي للثور جزمي، سماه سماه إبراهيم، سماه يعني اسمه إبراهيم، وسمى لغة من اللغات الخمسة تقريبا خمسة في كلمة اسم، ويقصد به الإمام العظيم أبو ثور إبراهيم ابن خالد البغدادي. وكان هذا الإمام معظما للشافعي جدا، وسبحان الله بلغ رتبة الاجتهاد من خلال دراسته في المذهب، كما حدث لكثير جدا من الأئمة، ابن المنذر وابن خزيمة والطبري وآخرين كثر. ولذلك ينبه العلماء على أن أبا ثور إذا تفرد برأي في مذهب الشافعية لا يعد وجها في المذهب، وإنما يكون قاله من اجتهاده. فإذا بحثت في المذهب فلم تجد قائلا يقول بهذا إلا هذا الإمام أبو ثور، فهذا مذهب إيه؟ مذهبه هو، ولا ينسب إلى الشافعي. وزد عليهم الإمام أحمد فذكره في الناس كان أحمد. مسك الختام أحمد بن محمد بن حنبل الإمام العظيم، وهو غني طبعا عن التعريف، وفضائله أعظم وأشهر وأكثر من أن نذكرها في هذه العجالة، وهو أيضا صاحب مذهب. ثم أشار إلى بعض رواة المذهب الجديد، هؤلاء الأئمة الذين تكلمنا عنهم، الزعفراني، الكرابيسي، أبو ثور، أحمد بن حنبل، هؤلاء صفوة من روى عن الشافعي المذهب القديم. وأما المذهب القديم فقد قال الناظم وفقه الله فصل في أشهر رواة المذهب الجديد. وللجديد المزني الربيع، وللجديد المزني الربيع هو المرادي العالم الرفيع، قد قال فيه الشافعي قاله راوية الربيع فيما قاله، أبو محمد ربيع الجيزي في فقهه والعلم كالإبريزي، مع كونه مصاحبا كثيرا لم يروي عن إمامنا الوفيرا. كذاك يونس بن عبد الأعلى عليه رحمة العلي الأعلى، وولد الزبير ثم حرملة من الرواة للجديد النقلة، سابعهم إلى بويط انتسب، فجاهد النفس وجد في الطلب. هذه إشارة إلى بعض رواة المذهب الجديد، وللجديد المزني، هذا أخص تلاميذ الإمام الشافعي، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، هو صاحب المختصر المعروف، مختصر المزني، وهذا المختصر هو الذي اشتغلت به الدنيا. فعن هذا المختصر وقع بقى الشروح والتحقيقات والتدقيقات والتعليقات، وكل الدنيا تشتغل تقريبا بمختصر المزني. وقد بلغ هذا الإمام رتبة الاجتهاد، ولهذا ينبه العلماء على أنه إذا خالف أقوال الإمام وجرى في قول من الأقوال على غير قواعده لم يعد هذا من مذهب الشافعي، بل من مذهبه هو، فهو صاحب مذهب استقل في آخر حياته، يعني صار مجتهدا مستقلا مطلقا. وللجديد المزني، هذا الأول، الربيع هو المرادي، الثاني الربيع المرادي، واسمه الربيع بن سليمان المرادي، وهو أكثر أصحاب الشافعي ملازمة له، العالم الرفيع، الرفيع يعني الشريف الكريم صاحب المرتبة العالية، قد قال فيه الشافعي قال راوية الربيع فيما قاله، يعني مدحه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال الربيع راويتي، راويتي يعني الراوي لعلمي، والهاء في كلمة راوية للمبالغة، فهو مبالغ في أنه ينقل عن الشافعي كل شيء تقريبا كما هو. ولذلك إذا تعارضت رواية الربيع مع رواية غيره، إذا تعارضت رواية أحد مع رواية الربيع ترجح رواية الربيع على رواية غيره أيا كان ذلك الغير، ترجح رواية الربيع على غيره عند التعارض. وعلى الرغم من وجود ربيعين في أصحاب الشافعي، إلا أن كلمة الربيع إذا أطلقت في المذهب فهو المقصود، الربيع ابن سليمان المرادي. وعن الربيع بن سليمان المرادي سمعت كتب الإمام الشافعي، كان يجلس يقرأها ويقصده الناس، ليس من مصر ولا من العرب فحسب، بل من بلاد الدنيا كانوا يأتون فيقرؤون عليه الرسالة للشافعي والأم وغيرها من كتب الشافعي، وهو يعني مسندها في الدنيا. قد قال فيه الشافعي قال راوية الربيع فيما قاله. الربيع ابن سليمان المرادي يعني من قبيلة اسمهم أبناء مراد من سبأ في اليمن، المرادي أبو محمد ربيع الجيزي في فقهه والعلم كالإبريزي، كالإبريز يعني الذهب الخالص. أبو محمد ربيع الجيزي، أبو محمد الربيع ابن سليمان الجيزي، وقد لازم الإمام الشافعي فترة طويلة، لكنه كما قال الناظم وفقه الله مع كونه مصاحبا كثيرا لم يروي عن إمامنا الوفيرا، يعني رغم ملازمته فترة طويلة للشافعي روايته عنه قليلة. وكما قلت الربيع بن سليمان الجيزي، الربيع بن سليمان المرادي، إذا ورد الربيع هكذا مطلقا فهو الربيع المرادي، وأما إذا أرادوا الربيع الجيزي يقولون الربيع الجيزي، ينسبونه يقيدونه بهذا النسب الجيزي. كذاك يونس بن عبد الأعلى عليه رحمة العلي الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وهو من المكثرين في الرواية عن الشافعي والملازمين له، ويعني نقل إلينا من أخلاق الشافعي وطريقة الشافعي أشياء كثيرة إلى جانب روايته لكلام الشافعي وآرائه وأقواله. كذاك يونس بن عبد الأعلى عليه رحمة العلي الأعلى، وولد الزبير، وولد الزبير يعني الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، محدث مكة والحجاز ومفتيها، هذا أيضا من رواة المذهب الجديد. وولد الزبير ثم حرملة، ثم حرملة، حرملة مقصود به حرملة ابن يحيى التجيبي، من الرواة للجديد النقله. ومن المهم أن ننبه إلى أن قولهم في الكتب قال حرملة معناه قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه حرملة، وكتاب السنة. يعني إذا قالوا قال حرملة لا يقصدون أن حرملة هو الذي قال، وإنما معناه أنه نقل هذا القول عن الشافعي، فدلوا بهذا على أن القول قول الشافعي وأن المصدر هو حرملة. فمعنى قولهم قال حرملة قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه حرملة. وطبعا سمي الكتاب باسم راويه، نوع من أنواع المجاز، أو باسم جامعه، لأنه جمع في هذا الكتاب كما سبق معنا القول، جمع فيه مجموعة من كتب الشافعي وآراء الشافعي، وفيه يعني انفرادات عن غيره. سابعهم إلى بويطن انتسب. السابع من هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ وفقه الله، المزني، الربيع المرادي، الربيع الجيزي، يونس بن عبد الأعلى، الحميدي، حرملة، السابع إلى بويط انتسب. إلى بويط، وبويط قرية من قرى مصر، وفي مصر قريتان تعرفان بهذا الاسم، بويط الرحمانية في البحيرة وبويط في أسيوط، ويعني لم أحقق على أو إلى أيهما ينتسب الإمام البويطي رحمه الله تعالى. المقصود بالبويطي هو الإمام أبو يعقوب البويطي، وهو الذي خلف الشافعي في حلقة الدرس والإفتاء أثناء مرضه وبعد وفاته. يعني أوصى الإمام الشافعي أثناء مرضه أن يخلفه على الحلقة ويدرس للطلاب أبو يعقوب البويطي، وبقي كذلك بعد وفاته. بل كان الإمام الشافعي أثناء حياته يحيل عليه في الفتوى إذا جاءه مستفت، ولو من قبل القاضي أو الوالي، كان يحيل على البويطي رحمه الله. والبويطي له كتاب المختصر وله كتب أخرى، وهو من المجتهدين في مذهب الشافعي. وقد مات الإمام البويطي رحمه الله تعالى في السجن في بغداد بسبب رفضه القول بخلق القرآن. ولذلك يعني لأنه سجن وعاش فترة طويلة في السجن ومات في سجنه، لم تنتشر يعني كتبه المختصر وغيرها، ولم تنتشر آراؤه، ولم يكن له التأثير الذي كان لأصحابه، لأنهم أخروا وعاشوا قبل بعده مدة طويلة كالمزني وغيره. سابعهم إلى بويط انتسب، فجاهد النفس وجد في الطلب. وهذه وصية وصية عظيمة من الناظم وفق الله تعالى. فجاهد النفس وجد في الطلب تشتمل على تخلية وتحلية، يعني هو يوصينا بوصية عظيمة ينبغي أن يأخذ كل طالب نفسه بها، تشتمل على هذين الأمرين تخلية وتحلية. التخلية بدفع مضار النفس، جاهد النفس حتى لا تغلبك وتحرفك عن هدفك. لابد ستجد عقبات، ملل، فتور، كسل، أشياء كثيرة في الطريق، جاهد نفسك حتى تسلس لك وتنقاد لك. فجاهد النفس، طريق ليس مفروشا بالورود، وإنما هو فيه مشاق، فيه مجاهدة. وجد في الطلب، هذه تحلية بعد التخلية، أن تجد في الطلب وأن تسعى بقوة لتحصل على مقصودك ولتحقق هدفك الذي تطلبه. فلا بد من هذين الأمرين، جاهد النفس حتى تخليها من المعوقات، وجد في الطلب حتى تحصل المهمات. فجاهد النفس وجد في الطلب. وقبل أن نفارق هذا الفصل إلى الفصل الذي بعده، الذي ذكر فيه بعض الرواه الآخرين الذين لم يشتهروا كشورة من سبق، نلفت النظر إلى أمر مهم كررناه كثيرا في تراجم هؤلاء الأئمة، وسبق معنا الكلام أيضا حينما تكلمنا عن مسألة المذهب والتمذهب واختيار مذهب من المذاهب. هذا الأمر الذي نلفت النظر إليه هو ظاهرة موجودة في المذاهب الأربعة المتبوعة، وهي أيضا ظاهرة واضحة في مذهب الشافعي، وهي بروز هؤلاء المجتهدين المستقلين. وهذا ينبهنا إلى عدة أمور. الأمر الأول أن الأئمة رضوان الله عليهم، سواء أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد ومن سواهم، ما كانوا يربون طلابهم ليكونوا نسخا منهم، بل كانوا يربون أئمة كبارا عظاما. لا يريدون تلامذة إمعات يسيرون في ركابهم فقط، لا أبدا، إنما ينشئون أئمة يقودون الدنيا، وهكذا كان رضوان الله عليه. فرغم أنهم التزموا مذهب الشافعي، لم يمنعهم ذلك من أن يعني يتكلموا في كل صغيرة وكبيرة وقعت وحدثت في زمانهم، ويعطوا فيها الحلول المناسبة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية حتى قادوا الدنيا. أيضا ينبهنا هذا إلى أن التمذهب طريق إلى الاجتهاد، لا يحجر على السالك بلوغ المعالي. والأمر الثالث أكتفي به، وهذا الأمر الثالث هو الأهم في هذه التنبيهات، أن شيوع هذا اللون من الفهم في المجتمع الإسلامي في فترة من الفترات، وهي مسألة يعني بروز المجتهدين رغم التمذهب، كان علامة من علامات يقظة المجتمع الإسلامي، كان علامة من علامات ازدهار العلوم، والعكس بالعكس. غياب هذا الفقه وهذا الفهم من أذهان الناس، وبداية القول بأن لا يوجد اجتهاد، وإن الفقه الاجتهادي فقه خطأ، وإن ويرتب على هذا الكلام تخطئة كل مختار وتخطئة كل مجتهد وتخطئة كل صحيح ليختار، لكن لا ينسب إلى الإمام الذي ينتسب إليه قوله. ما كانوا بفضل الله يفعلون هذا، كانوا يختارون وينبهون على أنه اختيارهم المحض لا ينسب إلى الإمام، لكن هذه الاختيارات، هذا الفقه الاجتهادي كان علامة من علامات يقظة المجتمع المسلم وازدهار العلوم، وعكسه كان دليلا على غفلة في المجتمع المسلم وضمور. وشيوع الحديث عن ذلك الأمر الآن واجب، لأن المفاهيم أيها الأحباب تسبق السلوك والخيال، أساس الإنجاز والعلم يسبق العمل. يعني إذا تكلمنا كثيرا عن مسألة الاجتهاد وأدوات الاجتهاد ومؤهلات الاجتهاد، وشجعنا الناس لهذه المسألة، لأن المسائل الآن ما عادت تقتصر حتى على المذاهب الأربعة. عندما نلجأ إلى حل مسألة من المسائل العلمية التقنية مثلا، أو حل مسألة من المسائل المالية مثلا، أو حل مسألة من المسائل الطبية مثلا، أو ما عاد حتى تقتصر على قول مذهب ولا أقوال المذاهب الأربعة ولا أقوال من سوى ذلك، كما نبه إلى ذلك العلامة الدكتور عبد العظيم الديب في كتابه نهاية المطلب في المقدمة للتحقيق. نبه على أن أقوال الأئمة التي يوردها أمثال مثلا ابن المنذر في كتبه الإشراف الإقناع وغيره، هذه هي البيئة الخصبة التي يذهب إليها العالم الآن لكي يأخذ ببعض هذه الأقوال حلولا وفتاوى للمجتمع ربما لا نجدها في مذهب واحد أو نجدها في المذاهب الأربعة. المهم أن يكون الفقه منضبطا، أن يكون الفقه منضبطا، بمعنى أن تكون متأصلا أولا بأصول المذهب، بفروع المذهب، فتاوى أئمة المذهب، بكل ما يلزم لذلك من الاطلاع على الخلافيات والجدليات، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام فيه تفصيلا. لكن شيوع هذا المنهج يعني كان علامة لليقظة وازدهار العلوم، وعكسه حتى يعني الكلام أصبح فيه يعني إلغاء كل نوع من أنواع الاجتهاد، بل إلغاء كل نوع من أنواع التحقيق والاختيار، بل إلغاء كل نوع من أنواع يعني الحيدة عن مذهب من المذاهب، إلى أن رأينا مثلا في فترة من الفترات كانوا يأخذون العهد والميثاق بعدم الخروج مثلا عن كتاب النهاية في المذهب الشافعي، إلى ولو كان ذلك الخروج إلى كتاب مثلا التحفة. لا، هذا نوع من التحجير لم يرضه الأئمة ولم يعملوا به. ربما أدى إلى هذا إن العلماء رأوا ضعفا في الناس، لكن هذا الضعف ليس مبررا. ونفس الكلام الذي يقال عن مسألة غلق باب الاجتهاد في الحديث يقال هنا أيضا غلق باب الاجتهاد في الفقه، كلاهما يعني خطأ كبير في حياتنا العلمية، والحمد لله أن الناس تجاوزوه، ولكن بقي أن يتأهلوا له بالفعل. ثم قال الناظم وفق الله تعالى: فصل في ذكر رواة آخرين لم يشتهروا كشهرة من سبق. فصل: من الرواة غير ما ذكر عن الإمام الشافعي فيما اشتهر، مثل ابن مهدي العنبري والأصمعي، ونجل مقلاص الخزاع الورعي، أبي عبيد قاسم سلامي، وقحزم ابن قحزم الهماني. للموزني أخت فكانت تحضر مجالس الإمام فيما يذكر، تكنى بأم أحمد زكية، فقيهة منيبة تقية. هؤلاء جمع آخرون من الرواة عن الإمام الشافعي، يعني رووا عن الإمام الشافعي كذلك، لكنهم ليسوا بمنزلة الأولين من الشهرة. فذكر الناظم وفق الله تعالى منهم الأئمة التالية أسماؤهم: ابن مهدي، الأصمعي، نجل مقلاص، قلنا بمعنى ابن مقلاص، أبو عبيد القاسم بن سلام، قحزم أبو حنيفة، هذه كنيته هو يعني قحزم ابن قحزم، أخت المزني، فمثل ابن مهدي العنبري، ابن مهدي اللي هو الإمام العظيم عبد الرحمن ابن مهدي، إمام أهل الحديث في عصره، طبعا تردد ذكره معنا، فهو الذي سأل الشافعي أن يضع له بعض الضوابط في استنباط الأحكام، ولأجل ذلك ألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة. هذا هو الإمام الراوي عن الشافعي لكن بقلة. كذلك قال: والأصمعي. الأصمعي هو الإمام عبد الملك، إمام اللغة والأدب والأخبار، أبو سعيد عبد الملك بن الأصمعي. ثم قال: ونجل مقلاص الخزاعي. نجل مقلاص الخزاعي، وهو الإمام عبد العزيز ابن عمران ابن مقلاص الخزاعي الورعي. الورعي، الورع، الورع أولا هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، فصاحبه يترك الحرام ويترك الشبهات التي تؤول إلى الحرام، ثم يترك من المباح أبوابا حتى لا يقع في الشبهات فضلا عن الحرام، كما ورد مثل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدعون 70 بابا من الحلال اتقاء باب من الحرام. فكلمة الورع هنا بكسر الراء معناها التقي المتحرج الذي يكف عن بعض المباح والحلال اتقاء الشبهات وخوف الوقوع في المحرمات. وقد كان هذا الإمام من أهل الزهد ومن أهل الورع. ثم قال: أبي عبيد قاسم سلامي، يعني الإمام العظيم الجليل، أديب فقيه محدث صاحب تصانيف كثيرة جدا جدا، وهو أبو عبيد القاسم ابن سلام. وقحزم ابن قحزم الهمامي، قحزم هذا هو أبو حنيفة، قحزم ابن عبد الله الأصواني، هذا خلاف طبعا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب، لأن هذا الإمام مات يوم ولد الشافعي، أو ولد الشافعي يوم مات هو، فمات أبو حنيفة سنة 150 وولد الشافعي سنة 150. وأبو حنيفة قحزم ابن عبد الله الأصواني، كان من مصر وكان من أصوان، آخر من صحب الإمام الشافعي موتى. آخر
من اللغة العربية بأبو المساق.
وكلمة الهمام هنا يعني معناها السيد الشجاع الكريم. وأخيرا قال للمزني أخت، فكانت تحضر مجالس الإمام فيما يذكر، تكنى بأم أحمد. أم أحمد هذه كنيتها زكية، يعني صالحة طاهرة عفيفة طيبة، فقيهة منيبة، منيبة يعني مقبلة إلى الله تبارك وتعالى، تقية. وهذه هي أم أحمد بنت يحيى ابن عمرو المزني، أخت الإمام المزني الذي سبق كلامنا عنه، وهي أم الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب مشكل الآثار الطحاوية، والذي جمع سنن الشافعي أيضا. وأحب طبعا أن أقول إن هؤلاء الأئمة جميعا معظمهم أئمة في فنون كبيرة كثيرة بعد المذهب، وأيضا هم رؤوس في طوائف أخرى، يعني في الحديث، في الأدب، في الأخبار، في التاريخ وهكذا. وإن بعض ما يستدل به على عظم الإمام من الأئمة وعلى عظم المذهب الذي نتكلم عنه نبل المنتسبين إليه، وهم كذلك وفوق ذلك، يعني إذا كان هؤلاء الأئمة العظام الكبار يتمذهبون فمن يستنكف من التمذهب؟ وإن كان هؤلاء العلماء الكبار الأئمة سلكوا هذا الطريق فهو الطريق المعبد المذلل. فينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه بما يعني أخذوا فيه حتى يصل إلى ما يرجوه مما وصلوا إليه. ثم قال الناظم وفقه الله: فصل في طريقتي الخراسانيين والعراقيين وذكر جماعة ممن جمع بينهما. إذن يتكلم هنا عن 3 أشياء، يتكلم عن طريقة الخراسانيين، ويتكلم عن طريقة العراقيين، ويتكلم عن مرحلة أتت بعد هاتين الطريقتين أو المدرستين، جمعت بين هاتين الطريقتين ومزجت بين عمليهما. فيقول وفق الله تعالى: هذا ومن طرائق الترقيم، لكتب الفروع والتقسيم طريقتان للصحاب عنهما ترعرعت أئمة عليهما، طريقة إلى العراق تنتسب وبعضهم لخراسان ينتخب، وتارة يسمون بالمراوزة نجومهم في الأفق كانت بارزة، أولاهما للإسفرايين اعتزت هو أبو حامد عنه نقلت، وانتهجت طريقة العراق عصابة بنهج ذاك الراقي مثل سليم الرازي والبندنيجي والطابري الطيب الأريجي، كذا المحاملي وهو الجد حبر فقيه زاهد مجد، وصاحب الحاوي إليه ودي قاضي القضاة العلم الماوردي، ثانيهما يرأسها القفال هو الصغير حاذق مفضال، وكالجوين الأبي والفوران والحبر مسعودي النوران، كذا حسين القاضي والسنجي أئمة طريقهم زكي، ثم أتت بعد وجوه بارزة فجمعوا العراق والمراوزة كالشاش والصباغ والرويان والمتولي عابد الرحمن، لغنية تتمة قد ألف وبعده الغزال أيضا اقتفى، وشيخه الإمام عبد الملك من قبل دار حول هذا الفلك. هذا ومن طرائق الترقيم، يعني من طرق التي كتب بها الأئمة المنتسبون إلى المذهب المذهب. والترقيم يعني مصدر من مصادر، مثله مثل الرقم كذلك معناهما الكتابة، الترقيم والرقم معنى الكتابة، كما تجده مثلا في آيتين من سورة المطففين كتاب مرقوم، كتاب مرقوم. هذا ومن طرائق الترقيم لكتب الفروع والتقسيم، يعني انقسمت الكتابة في المذهب إلى هذين الطريقين، طريقتان للصحاب عنهما ترعرعت أئمة عليهما، طريقتان للصحاب يعني للمنتسبين إلى مذهب الشافعي، فأصحاب الشافعي يعني تلامذته على طريقه ويسمون الأصحاب، طريقتان للصحاب عنهما ترعرعت أئمة عليهما، ترعرعت معناها نشأت شبت تلألأت. ففي القرنين الرابع والخامس الهجريين ظهرت طريقتان في التصنيف في فقه الشافعية، في التصنيف في كتابة المذهب، عرفت الطريقة الأولى بطريقة العراقيين، وعرفت الثانية بطريقة الخراسانيين أو المراوزة، يعني أحيانا تعرف بطريقة الخراسانيين وأحيانا يطلق عليها طريقة المراوزة. طريقة العراقيين كما يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب تتميز بالتثبت والإتقان، تتميز بالتثبت والإتقان. وطريقة الخراسانيين أو المراوزة كما يقول هو أيضا رضي الله عنه تتميز بحسن التصرف، تتميز بالبحث، تتميز بالتفريع، تتميز بالترتيب، فالأولى عندها تثبت وإتقان، والثانية عندها بحث وتصرف وتفريع، لكل واحدة منهما مزية. طريقة إلى العراق تنتسب وبعضهم لخراسان ينتخب، يعني يختار، وتارة يسمون بالمراوزة نجومهم في الأفق كانت بارزة، في الأفق تسكن الفاء كانت بارزة، أولاهما للإسفرايين اعتزت، الأولى اعتزت يعني انتسبت إلى الإسفرايين وهو رأس هذه الطريقة، هو أبو حامد عنه نقلت، عنه نقلت الإمام أبو حامد الإسفرايني مجدد الدين في القرن الرابع الهجري، وهذا الإمام ذو أثر بالغ جدا في المذهب الشافعي سواء كان بنفسه أو بتلامذته. وأشار الإمام النووي رحمه الله تعالى عند ترجمة الإسفرايني أبو حامد إلى تعليقته التي كتبها في المذهب، فقال: تعليقة الشيخ أبي حامد في نحو من 50 مجلدة ذكر فيها مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها، أولاهما للإسفرايين اعتزت، هو أبو حامد عنه نقلت، وانتهج الطريقة العراقي، هؤلاء الذين تبعوه سميت طريقتهم طريقة العراقيين، عصابة، عصابة يعني جماعة، بنهج ذاك الراقي المنتمي إلى هذه المنزلة أو الطبقة الرفيعة، انتسب إليه جماعة من العلماء. وذكر الناظم وفق الله بعض أعلام هذه الطريقة، فقال: مثل سليم الرازي الإمام العظيم تلميذ الإسفرائيني، ويصح يقول الإسفرائيني والإسفرائيني والأسفرائيني بفتح الهمزة أو بكسرها الآء أو الإي، وانتهج الطريقة العراقي عصابة بنهج ذاك الراقي مثل سليم الرازي البندنيجي، هذا أيضا إمام من الأئمة، أبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي، وهو تلميذ أبي إسحاق الشيرازي صاحب المهذب واللمع وتبصرة وغيرها، مثل سليم الرازي البندنيجي والطابري الطيب الأريجي. الطبري هو الإمام قاضي أبو الطيب الطبري، وهو تلميذ الإسفرايني، وهو فقيه مصنف محقق معمر مجتهد، ويعني الناظم هنا قال الطيب الأريجي يعني الذي في اسمه الطيب، فهو أبو الطيب، هذه كنيته، الطيب الأريج يعني الطيب الرائحة، الأريج معناه هنا الرائحة. كذا المحاملي الإمام أبو الحسن المحاملي صاحب اللباب والمقنع وغيرها، وهو الجد، فهو هنا ينبه إلى أن هذا اللقب أو هذه النسبة المحاملي مقصود بها الجد، فإن هذه النسبة نسبة المحاملي حملها 6 من أعلام الفقه الشافعي، وبعضهم أب لبعض، يعني ورثوا العلم لأبنائهم، فكان الابن منهم ينتسب إلى أب وأبوه ينتسب إلى أب، وهكذا تلقوا الفقه الشافعية كابرا عن كابر. والمقصود الذي يعنيه الأئمة في كتبهم بالمحاملي هو هذا الإمام الذي ذكرنا اسمه أبو الحسن المحاملي، ويعرف أيضا بابن المحامل، فالمحاملي هذا هو أبو الحسن الأكثر ذكرا وأسرا في الكتب، كتب الأئمة. كذا المحاملي وهو الجد، حبر فقيه جاهد مجد، وكتابه هذا هو كتاب اللباب الذي جاء بعد ذلك، ولي الدين ابن الشيخ العراقي، وعمل كتاب تنقيح اللباب، وجاء بعده الشيخ زكريا الأنصاري وعمل كتاب التحرير، تحرير تنقيح اللباب، وجاء بعده فشرحه هو نفسه في كتابه تحفة الطلاب، وجاء أيضا الشيخ صاحب نهاية التدريب العمريطي وجمعه في منظومة التيسير، شرح منظومة التيسير نظم التحرير، في التيسير نظم التحرير. ثم قال الناظم وفقه الله تعالى: مثل سليم الرازي البندنيجي والطبري قلناه المحاملي، وصاحب الحاوي إليه ودي، صاحب الحاوي قاضي القضاة العلم الماوردي، الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى، وتلميذ من تلامذة الإسفرايني، وقد برع هذا الإمام في جميع علوم الشرع، وكان يطلق عليه أقضى القضاة، يعني بمعنى مثلا رئيس القضاة، طبعا ليس لقبا فارغا خاليا الوفاض، وإنما هو يعني ذو معنى كبير، وهو صاحب التصانيف المفيدة الحاوي والإقناع، والإقناع هذا مختصر في المذهب وله يعني غيرهما من الكتب. ونلاحظ هنا أنا لا أشير إلى الكتب العظيمة الكبيرة التي ألفوها في العلوم الأخرى، وإنما أقتصر على الكتب التي يعني يذكرونها في الفقه فقط، يعني التي في المذهب فقط. ثم قال ثانيهما، يعني الطريقة الخراسانية، ثانيهما يرأسها القفال هو الصغير حاذق مفضال، حاذق يعني ماهر بارع، فرأس هذه الطريقة والإمام أبو بكر المروزي معروف بالقفال الصغير، معروف بالقفال الصغير، وهو إمام بارع دقيق النظر في الاستنباط والتخريج وصاحب مصنفات. وهنا ننبه إلى أن إذا ذكر في كتب الشافعية القفال هكذا مطلقة فهو القفال المروزي الصغير. وإذا أرادوا غيره نسبوه، يقولون مثلا القفال الشاشي، يعني خلاف هذا القفال هذا الصغير، قفال الشاشي هو القفال الكبير، وسيأتي ذكره معنا أيضا بعد قليل. ثانيهما يرأسها القفال هو الصغير حاذق مفضال وكالجوين الأبي، الجوين الأب أيضا من أعلام الطريقة الخرسانية، والد إمام الحرمين، وهو أبو محمد الجويني إمام من الأئمة صاحب فنون وتصانيف في المذهب، يعني ألف في فروع المذهب وألف في أصول المذهب وألف في الفروق، يعني له شرح الرسالة في الأصول رسالة الشافعي، وله شرح المزني في الفروع، وله كتاب في الفروق أيضا يتكلم فيها عن الفروق بين الفروع. فالجويني أبو محمد والد إمام الحرمين له جهد مشكور كما قلنا في المذهب سواء في الفروع أو الأصول أو الفروق. وكالجويني الأبي والفوراني، الفوراني والإمام أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد الفوراني. وإذا طالعت إن شاء الله في يوم من الأيام كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب تجد إمام الحرمين الجويني ينقل كثيرا جدا عنه، ولكنه لا يسميه باسمه وإنما يقول قال بعض المصنفين، فإذا وجدته في نهاية المطلب في دراية المذهب يقول قال بعض المصنفين فهو المقصود به الفوراني رحمه الله الجميع. والحبري مسعودي النوراني، والحبري مسعودي المقصود به هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الملك ابن المسعود ابن أحمد المروزي. كذا حسين القاضي، القاضي حسين ابن محمد ابن أحمد المروزي، وهو أبرز تلاميذ القفال. وهذا الإمام يعني في ترجمته كلام عظيم جدا عنه، يعلم من خلاله أنه كان غواصا في الدقائق والمعاني، وله كتاب يليق به اسمه أسرار الفقه. كذا حسين القاضي والسنجي، السنجي والإمام أبو علي السنجي اسمه الحسين ابن شعيب السنجي. كذا حسين القاضي والسنجي أئمة طريقهم زكي، ثم أتت بعد وجوه بارزة. إذن ما سبق كان عن المدرستين، المدرسة العراقية والمدرسة الخرسانية، ثم يتكلم الآن عن هذه المسألة وهي مسألة الجمع بين المدرستين. ثم أتت بعد وجوه بارزة، جاء بعض الفقهاء فجمعوا العراق والمراوزة، جمعوا بين الطريقتين في تصانيفهم، بين الإتقان والترتيب والتثبت وحسن التفريع، فجمعوا العراق والمراوزة. كالشاشي، الشاشي والصباغي والروياني، يعني مثل القفال الشاشي صاحب كتاب الحلية، وابن الصباغ صاحب كتاب الشامل، والروياني صاحب كتاب البحر، رغم أن هؤلاء عراقيون، هؤلاء الأئمة عراقيون، القفال ابن الصباغ الروياني هؤلاء عراقيون، ولكنهم جمعوا بين الطريقتين. والمتولي عابد الرحمن أبو سعد المتولي لغنية تتمة قد ألف، يشير هنا إلى أنه مؤلف وصاحب كتاب التتمة، وهذا في المذهب، وكتاب الغنية وهذا في أصول الدين، يعني ليس له يعني صلة بالفقه. قد ألف وبعده الغزال أيضا اقتفى، يعني الإمام أبو حامد الغزالي تلميذ إمام الحرمين، وهو معروف غني عن يعني الذكر مناقبه وحجة الإسلام، وهو إمام غزير التصنيف متفننه، وهو صاحب الأثر الأشهر في المذهب في الفروع بكتبه البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة وغيرها، وفي الأصول بكتبه المستصفى والمنخول وكذا. وبعده الغزال أيضا اقتفى، اقتفى يعني اتبع، وشيخه الإمام عبد الملك من قبل دار حول هذا الفلك، يعني الإمام الحرمين صاحب نهاية المطلب، وهو مدرس مفتي مناظر مصنف، كتب في فنون كثيرة منها هذا الفن يعني أصوله وفروعه وغير ذلك. وإذا ذكر الإمام بإطلاق في كتب المذهب فهو المقصود به إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى، رحم الله جميع من ذكرنا، فقد أسدوا إلينا خيرا كبيرا ومعروفا عظيما، ويعني منتهم علينا وعلى الدنيا، هم والعلماء كافة أعظم من منة الآباء والأمهات، فإن منة الآباء والأمهات في البدن ومنة هؤلاء في الروح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن الطور الثالث والرابع من أطوار المذهب في التحرير، تحرير المذهب وتنقيحه، والاستقرار في المذهب على الأقوال والمعتمدات إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.